كتاب الصلاة. فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته تبعا له ليلة الإسراء بمكة 5 صلوات ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيد في صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتان أخريان للحاضر بعد الهجرة، وبقيت صلاة المسافر على حالها. وينذر تارك الصلاة ويؤمر بالتوبة، فإن أصر على تركها قتل كفرا، فلا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا من العمر 7 سنين، ويضربون على تركها إذا بلغوا 10 سنين، ويفرق بينهم في المضاجع، ولا تجب عليهم إلا بعد البلوغ. ومن نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، ولا إثم عليه. وليست قضاء بل هي أداء، أما من تركها عمدا حتى خرج وقتها فلا ينفعه قضاء. باب مواقيت الصلاة. وقت الظهر حين تزول الشمس، ووقت العصر حين يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال إن كان فيه ظل، ووقتهما يمتد إلى الغروب، فمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولا يجوز تأخيرهما أو إحداهما للإصفرار. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، ومن فاتته فكأنما خسر أهله وماله وحبط عمله. ووقت المغرب حين تغرب الشمس إلى مغيب الشفق، وهو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس نحو 1.5 ساعة. ووقت العشاء حين يغيب الشفق ويمتد إلى طلوع الفجر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، ورخص في السمر لأجل اشتغال بالعلم أو إكرام الضيف. وتأخيرها إلى ثلث الليل ونحوه أفضل، إلا أن تفوته بسبب ذلك صلاة الجماعة. ويمتد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر، فمن أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. فلو طهرت الحائض قبل غروب الشمس وبقي من الوقت ما تغتسل فيه وتصلي 5 ركعات إن كانت حاضرة، و3 ركعات إن كانت مسافرة، وجبت عليها صلاة الظهر والعصر. وإن لم يتسع الوقت إلا لأقل من ذلك وجبت عليها صلاة العصر فقط. وكذلك الحال إن طهرت قبل طلوع الفجر، إلا أن الوقت يقدر ب4 ركعات، ووقت صلاة الصبح بعد طلوع الفجر الصادق ويمتد إلى طلوع الشمس. ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن السنة الإبراد بالظهر في شدة الحر، وتقديم العشاء على صلاة المغرب إذا وضع الطعام، فإن الصلاة لا تجوز بحضرة الطعام ولا عند مدافعة الأخبثين البول والغائط. ويستحب أن يصلي المرء 2 ركعات بعد أذان المغرب وقبل صلاتها، ومن قال بكراهيتهما فقد أخطأ. ويستحب التنفل بين الآذان والإقامة في كل وقت من الوقوت 5، وينبغي للإمام والمؤذن أن يجعل بين الآذان والإقامة قدر ما يفرغ الآكل من أكله وقاضي الحاجة من حاجته. كتاب الآذان. يجب الآذان على كل جماعة 2 فصاعدا، وكذلك الإقامة في الحضر والسفر. أما المنفرد فيستحب له الآذان وتجب عليه الإقامة. لا يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرا على آذانه. وصفة الآذان أن يقول الله أكبر 4، أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمد رسول الله 2، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2. وفي أذان الصبح خاصة الصلاة خير من النوم 2، الله أكبر 2، لا إله إلا الله 1. وفي رواية الله أكبر في أوله 2، وفيها ورد الترجيع، وكل ذلك صحيح وواسع. وألفاظ الأذان مسكنة الأواخر موقوفة، ويقدم في الأذان من كان أجهر صوتا. وأما الإقامة فكلماتها 11 كلمة، الله أكبر 2، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرة مرة. قد قامت الصلاة، مرتين. الله أكبر، مرتين. لا إله إلا الله، مرة واحدة. فجملة ألفاظها 11 لفظا، وينبغي رفع الصوت بالأذان مطلقا وبالإقامة في الجماعات، ووضع أصبعيه في أذنيه، ويلوي عنقه عند الحيعلتين وهو مستقبل لا يستدير، والأذان في أول الوقت إلا أذان الفجر فيجوز تقديمه، ويشرع الأذان والإقامة للفوائت قبل صلاتها إن فاتت بسبب نوم أو نسيان. وينبغي لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا الحيعلتين، فيقول بدلهما لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول إذا فرغ المؤذن من أذانه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قالها حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الواردة في كتب الحديث، ويسأل الله حاجته، فإن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. باب ستر العورة. يجب ستر العورة إلا من الزوجة وما ملكت اليمين من النساء، والعورة السوءتان فقط على الصحيح، والأفضل ستر ما بين السرة والركبة، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، ومن صلى في إزار بلا رداء وجب عليه أن يخالف بين طرفيه ويعقدهما حول قفاه لأن ذلك أستر له. باب اجتناب النجاسات. يجب على المصلي أن يجتنب النجاسة في بدنه وثيابه ومكانه، ويجوز له أن يصلي وهو حامل طفلا صغيرا لا يعقل، ومن السنة أن يصلي في نعليه، ويجب عليه أن يقلبهما قبل الصلاة فيهما وينظر في أسفلهما، فإن رأى فيهما نجاسة مسحها في الأرض ثم صلى فيهما، ونزعهما لأجل الصلاة فيه مخالفة للسنة وتشبه باليهود. وأما نزعهما لأمر آخر كالمحافظة على نظافة فراش ولأجل الاستراحة فلا بأس به إن شاء الله. وتجوز الصلاة على الدابة مع القطع بنجاستها. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة على حمار وهو راكب إلى خيبر، وتجوز الصلاة على الحصير والفروة وهي الجلد المدبوغ بشعره أو صوفه، وعلى البساط والزربية، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة، فمن صلى فيها بطلت صلاته وإن كان هناك قبر واحد. ولا تجوز الصلاة في الموضع الذي يغتسل فيه الناس من الحمام ولا في معطن الإبل، وهو المكان الذي تروح إليه وتبيت فيه. وتجوز صلاة التطوع في داخل الكعبة الشريفة ويصلي إلى أي جهة شاء. وتجوز الصلاة في السفينة ويستقبل القبلة إن أمكن. وتجوز صلاة الفريضة على الدابة لعذر كالطين والماء، فإن كانوا جماعة تقدم الإمام بدابته وصلوا إيماء، ويجعلون السجود أخفض من الركوع. ويجوز اتخاذ متعبدات الكفار مساجد بعد إزالة ما قد يكون فيها من التماثيل، وإذا نبشت القبور جاز اتخاذ مكانها مسجدا. وتجوز الصلاة في الكنيسة إن لم يكن فيها قبر ولا تمثال ولا شيء يعبد من دون الله. وتجوز الصلاة في مرابض الغنم، ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. ويجب الاقتصاد في بناء المساجد، وتحرم زخرفتها والمباهاة ببنائها، وينبغي كنسها وتطييبها وصيانتها من النجاسة والأقدار. ومن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا وما أشبهها من ذوات الروائح الكريهة فلا يجوز له أن يدخل المسجد حتى تزول رائحتها منه. ومن السنة أن يقول عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج منه، ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. باب ما تصان عنه المساجد وما يباح فيها. من رأى رجلا يبيع أو يبتاع في المسجد فليقل له: لا أربح الله تجارتك. ومن نشد ضالة في المسجد فهو ضال، ومن سمعه فليقل: لا ردها الله عليك. ويسن التعليم والتعلم في المساجد، ويجوز اللعان في المسجد في غير أوقات الصلاة، ويجوز النوم والاستلقاء في المسجد، وتجوز إقامة الغرباء فيه ولو نساء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز الأكل في المسجد، وإذا أذن للصلاة فلا يجوز الخروج من المسجد قبل أدائها إلا لعذر. باب استقبال القبلة. يجب على المصلي أن يستقبل القبلة وهي الكعبة، فإن كان قريبا منها بحيث يستطيع رؤيتها بلا مشقة كبيرة وجب عليه استقبال عينها، وإن كان بعيدا فالواجب عليه استقبال جهتها فقط، ويسقط وجوبها بالخوف الشديد الذي تتعذر معه صلاة الخوف الجهل بها إذا عدم من يرشده إليها. ويجوز للمسافر أن يصلي النوافل حتى الوتر على راحلته إلى أي جهة توجه، ومن السنة أن يوجه راحلته في ابتداء النفل، ثم يحرم مستقبل القبلة، ثم يوجه راحلته إلى الجهة التي يريدها. باب صفة الصلاة. يجب افتتاح الصلاة بالتكبير، ولا يكبر الإمام إلا بعد الإقامة وتسوية الصفوف، بإلساق قدم كل واحد بقدم من يليه، وكعبه بكعبه، ومحاذاته بمنكبيه، ويرفع يديه حذو أذنيه مع التكبير، ويرفع يديه كذلك في ثلاثة مواضع أخرى: عند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. ثم يقبض بيده اليمنى ذراع يده اليسرى ويضعهما على صدره، ويكون نظره إلى موضع سجوده ولا يتعداه، ولا يرفع بصره إلى السماء، ثم يقرأ الاستفتاح سرا، وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وإن شاء قال بدل ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول سرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، سرا وروي جهرا. ويجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة، سواء أكان إماما أم مأموما أم منفردا، وإذا قال: ولا الضالين، يقول: آمين، يرفع بها صوته في الجهرية ويمده، سواء أكان إماما أم مأموما أم منفردا، ويقولها مع الإمام إن كان مأموما دفعة واحدة. ولا يوجد شيء في الصلاة يقوله المأموم مع الإمام إلا آمين، وإلا الفاتحة إذا لم يقرأها في سكتات الإمام، ولا يجهر المأموم بقراءة الفاتحة. ومن لم يكن يحفظ شيئا من القرآن فليقل بدل القرآن: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يسكت سكتة خفيفة، ثم يقرأ سورة من القرآن تكون من طوال المفصل في الصبح والظهر، ومن متوسطه في العصر والعشاء، ويقرأ بقصاره في صلاة المغرب غالبا. ويجوز له أن يقرأ سورتين في كل ركعة، وأن يقسم سورة بين ركعتين، وأن يقرأ بعض سورة في كل ركعة، وأن ينكس السور فيقرأ المتأخر منها في ترتيب المصحف في الركعة الأولى والمتقدم في الثانية. ويجوز له أن يقرأ سورة واحدة يكررها في كل ركعة، ويسكت سكتة ثالثة بعد تمام السورتين، ثم يركع مكبرا، فإن كان إماما جهر بالتكبير حتى يسمعه من خلفه، وإن كان مأموما أسره، وبقي واقفا حتى يستوي الإمام راكعا ويضع يديه على ركبتيه وهو راكع مفرجا بين أصابعهما، ويحافي مرفقيه عن فخذيه، ويكون ظهره مستويا ورأسه مستويا معه غير مصوب ولا مرفوع، ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم 10 مرات وهو الأكمل، أو 7 أو 5 بالترتيل، ولا ينقص الإمام عنها ليدرك من خلفه 3، ومن نقص عن 3 تسبيحات في الركوع والسجود فلا صلاة له. وإن شاء قال في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ولا يقرأ القرآن في ركوعه ولا سجوده، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، إن كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما لم يرفع رأسه حتى يستوي الإمام قائما فيرفع بعده قائلا ربنا ولك الحمد، ثم يقول كل منهم بعد قوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الركن أي القيام بعد الركوع، وكذلك الجلوس بين السجدتين حتى يقال إنه قد نسي، وكان قيامه وركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين كل ذلك قريبا من السواء. وأقل ما يجزئ في هذا الركن وفي الجلوس بين السجدتين أن يكون مقدار 3 تسبيحات، ثم يهوي إلى السجود مكبرا مقدما ركبتيه على يديه في أرجح الروايتين، وإذا وضع جبهته على الأرض أتم التكبير، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، ويحافي يديه عن جنبيه، ويضع كفيه حذو أذنيه، ولا يفترش افتراش السبع أي لا يضع ذراعيه على الأرض كالكلب، والأعظم التي يسجد المصلي عليها زيادة على ما تقدم هي الركبتان وأطراف أصابع القدمين مستقبلا برأسها القبلة، ويجوز للمصلي أن يسجد بجبهته ويضع يديه على أطراف الثوب الذي يلبسه إذا دعته الحاجة لذلك، ثم يقول سبحان ربي الأعلى بالترتيل 10 مرات وهو أكمله، أو 7، ولا ينقص عن 5 إن كان إماما ليدرك من خلفه 3، وذلك أدنى التسبيح. وينبغي أن يجتهد في الدعاء حال السجود فإنه مستجاب، ومن الأذكار الواردة في السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وإن جمع بين التسبيح والدعاء فهو أحسن، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى مستقبلا بأطراف أصابعها القبلة، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني وارزقني واجبرني واسترني واهدني وانصرني وارفعني، ثم يخر للسجدة الثانية مكبرا وهيئتها وأذكارها كالتي قبلها، ثم يرفع رأسه مكبرا حتى يستوي جالسا جلسة الاستراحة، وصفتها كالجلوس بين السجدتين إلا أنها خفيفة فلم يشرع لها ذكر، ثم ينهض معتمدا على صدور قدميه ويرفع يديه قبل ركبتيه في أرجح الروايتين بلا تكبير، فإذا استوى قائما تعود وقرأ الفاتحة مع البسملة كما تقدم، ثم يقرأ صورة أو بعض صورة، ويسكت بعد التأمين وقبل الركوع فقط، ولا سكتة في هذه الركعة ولا فيما بعدها قبل القراءة، ثم يتم الركعة الثانية كما فعل في الأولى، ثم يجلس للتشهد الأول على قدمه اليسرى ناصبا اليمنى كما فعل في الجلوس بين السجدتين واضعا يده اليمنى على ركبته اليمنى عاقدا الخنصر والبنصر ومحلقا بالوسطى والإبهام، وباسطا السبابة ويشير بها عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله. وأصح التشهدات تشهد ابن مسعود، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ينهض مكبرا ولا يؤخره حتى يستوي قائما، ثم يصلي ركعة في الثلاثية وركعتين في الرباعية كما تقدم، غير أنه يسر القراءة ولا يقرأ الصورة. وإذا جلس للتشهد الأخير يفضي بمقعدته إلى الأرض وينصب قدمه اليمنى كما تقدم، ويجعل قدمه اليسرى تحتها. وإذا قال عبده ورسوله يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. ثم يدعو الله بما شاء، والأدعية الواردة في القرآن والحديث أفضل من غيرها. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سواء أكان إماما أم مأموما أم منفردا. ثم ينحرف الإمام عن القبلة من جهة اليمين أو الشمال، ويستقبل المأمومين بوجهه، ويستحب أن يلبث قليلا في مصلاه. وأما المأمومون فيجوز لهم أن ينصرفوا من الصلاة بعد السلام، ومن شاء منهم أن يبقى مكانه بقي. والدعاء الذي يفعله كثير من الناس برفع الأيدي جماعة مقتدين بالإمام في بدئه وختمه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد قال العلماء من الصحابة ومن بعدهم إن لبث النبي صلى الله عليه وسلم بعد سلامه في مصلاه قليلا إنما هو ليخرج من صلى معه من النساء قبل خروج الرجال، فلا يقع اختلاط بينهما في أبواب المسجد. باب في ذكر نبذة من الأذكار والأدعية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وبعد السلام منها. فصل فيما ورد من ذلك داخل الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. ومن أدعية السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. ومنها: رب أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ومنها أيضا: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. فصل في الدعاء والذكر بعد الصلاة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان يزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، عشر مرات، وإن شاء قالها ثلاثا وثلاثين، ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن السنة أن يقال بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات. وكان الصحابة يكبرون بعد السلام ويرفعون أصواتهم بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعقد التسبيح بالأصابع هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المروي عنه من قوله وفعله، وأما عده بالحصى ونحوه فليس من هديه. باب ما يجوز وما لا يجوز في الصلاة. لا يجوز الكلام في الصلاة إلا لإصلاحها، وسيأتي في السهو إن شاء الله. والبكاء في الصلاة من خشية الله تعالى محمود، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويجوز حمد الله في الصلاة لنعمة تحدث أو لعطاس، ومن نابه شيء في صلاته من الرجال يقول: سبحان الله. والمرأة إذا نابها شيء في صلاتها تصفق. ويجوز الفتح على الإمام في الصلاة إذا أخطأ في القراءة أو ارتج عليه. ومن السنة للمصلي إذا مر في قراءته بآية رحمة أن يسأل الله من رحمته، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله منه، وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ونحوه قال: بلى. ولا يرد المصلي السلام إلا بالإشارة، فإذا سلم عليه أحد بسط يده. ولا يجوز الالتفات في الصلاة إلا لعذر. ولا يجوز تشبيك أصابع اليدين ولا فرقعتها في الصلاة، وكذا التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة. ولا يجوز أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة، لا في جلوسه ولا عند نهوضه، ولا يمسح الحصى من جبهته ولا في موضع سجوده، ولا يسوي ترابا ولا غيره وهو في الصلاة، فإن كان ولا بد فمسحة واحدة، والأفضل الترك. ولا يجوز كف الشعر ولا الثياب في الصلاة، ولا يبصق أمامه ولا عن يمينه، ويجوز له أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى إن كانت أرض المسجد غير مبلطة ولا مفروشة، والأفضل أن يبصق في منديله أو ثوبه. ويجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة، والمشي اليسير لحاجة تعرض له، كفتح الباب أو سده إذا كان مستقبل القبلة. ولا ينبغي أن يشغل المصلي فيكره بما ينافي الخشوع. لا يشرع القنوت في صلاة الصبح دائما، ومن رأى القنوت في النوازل قنت في الصلوات الخمس كلها حتى تزول تلك النازلة فيتركه. باب سترة المصلي وحكم المرور بين يديه. يجب على المصلي أن يتخذ سترة من جدار أو شجرة أو سارية أو عصا قائمة أو غير ذلك، ولو أن يخط خطا في الأرض إن لم يقدر على غيره، ويجعل سترته عن يسار موضع سجوده بينه وبينها قدر ما تمر فيه الشاة، ولا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين سترته، فإذا أراد أحد أن يمر بينه وبين سترته دفعه، وإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ويبطل الصلاة مرور المرأة والكلب والحمار بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام، فإن المرور بين يدي المصلي فيه جائزة ولو كان المار امرأة.